إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنته يوم الدين. أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها بطن. ثم أما بعد، فهذا والدرس 85 من دروس شرح كتاب مذكرة أصول الفقه للعلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى. وانتهينا في الدرس السابق، وكان عن الترجيح فيما يتعلق بالسند. الوجه الثاني من الترجيح هو ما يتعلق بأمر يعود إلى المتن. المتن أن يوجد خلاف في ظاهر لبعض المتون، فكيف يتم الترجيح بينها؟ يقول رحمه الله تعالى: الوجه الثاني من الترجيح بأمر يعود إلى المتن كاعتضاد أحد الدليلين المتعارضين بكتاب أو سنة أو غير ذلك من الأدلة. يعني الدليل موجود وهناك ظاهر التعارض، لكن تأتي أدلة أخرى ترجح أحد الدليلين، كأحاديث صلاة الصبح فإن في بعضها التغليس بها، كحديث جابر في الصحيحين في قول والصبح كانوا أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس، وحديث رافع بن خديج عند أحمد وأبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وابن حبان وغيرهم: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. فهل نغلس أم نسفر؟ التغليس يعني أن نصلي في بداية الوقت، الغلس يعني الظلمة، الإسفار يعني عندما يبدأ النهار كما نقول، يعني يبدأ يشقشق. أخشى أن تكون يعني لغة لهجة مصرية فقط، يعني يبتدئ النهار يظهر. طيب، وهذا مذهب الأحناف أنهم يؤخرون صلاة الفجر إلى بداية يعني ظهور النهار. قال: أي فعلها في بقية الظلام وفي بعضها الإسفار بها، فتعضد أحاديث التغليس بعموم قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. هو جمع بعض أهل العلم أنه كان يدخل في غلس ويخرج بإسفار، وكأن يختلف في وقف أحد الخبرين على الراوي والآخر يتفق على رفعه، يعني اختلف على حديث هل هو موقوف أم مرفوع، وآخر اتفق على رفعه، فما اتفق على رفعه أقوى، يعني أحد الحديثين اختلف حوله والآخر لم يختلف، فما لم يختلف أقوى مما اختلف حوله. وكأن يكون راوي أحدهما قد نقل عنه خلافه، يعني روى الحديث وأفتى بما يخالف الحديث، فتتعارض روايتاه ويبقى الآخر سليما عن التعارض فيكون أولى، يعني اختلفت روايته عن رأيه والآخر اتفقت روايته مع رأيه. وكأن يكون أحدهما مرسلا والآخر متصلا، فالمتصل أولى لأنه متفق على الاحتجاج به وذلك مختلف فيه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: هذا حاصل ما ذكره المؤلف ابن قدامة. وللأصوليين باعتبار حال المتن مرجحات كثيرة غير ما ذكرها المؤلف، منها كثرة الأدلة، فالخبر الذي اعتضد بأدلة كثيرة مقدم على ما اعتضد بأقل من ذلك من الأدلة، يعني خبر له أدلة متكاثرة في الكتاب والسنة تفيده، وخبر له أدلة أقل، يعني مسألة من المسائل جاء الدليل فيها وعمومات كثيرة تخدمه، وخالفه خبر آخر لا يوجد عموم التخديم، فهنا يقدم الذي يعني حوله أدلة كثيرة. ومنها أن يكون المتن قولا فمقدم على الفعل، القول مقدم على الفعل، كما أن الفعل مقدم على التقرير، وإنما كان القول أقوى من الفعل لاحتمال الفعل لاختصاص به صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا أمر بشيء أو نهى عن شيء وفعل نفس الشيء، فهنا في النهي والأمر فعل خلاف الأمر، فهنا إذا لم نستطع الجمع كما قلنا في البداية فإننا نصر إلى الترجيح، بمعنى أن يقدم القول على الفعل. مثل ماذا؟ مثل نهيه عليه الصلاة والسلام عن استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط، وأنه فعل ذلك في بيت حفصة رضي الله عنه. لا هو يعني نقولها لا يعني هو الخلاف والاختلاف أمر واحد، لا أنه ينفع حرج الله يحفظك. ومنها ويفهم منه أن ليس كل قول أقوى، بل إذا احتمل القول الاختصاص فلا يكون أقوى من الفعل، فلا يرد يعني فلا يرد قولهم إن الإحرام بالعمرة من الجعرانة أفضل منه من التنعيم، تقديما لفعله صلى الله عليه وعلى وسلم على أمر لعائشة بالإحرام من التنعيم. هذه المسألة التي سببت خلافا من الأسف في عصرنا، والأسف كثير من الناس لم يفهم المسألة ولم يوفق لها، وهي أن عمرة عائشة كانت عمرة حائض، وفعله عليه الصلاة والسلام بالإحرام من الجعرانة يقدم على الأمر هنا لأنه حالة خاصة التي تسمى في أصول الفقه بماذا؟ بواقعة عين أو بحادثة عين، فحادثة عائشة خاصة بعائشة أو بمن كانت على ظرف كظرف عائشة، ولا يعمم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي بعمرة، لا هو لا أصحابه انتظروها، ولأن عبد الرحمن ابن أبي بكر دخل مكة وهو على غير إحرام ولم يأتي بعمرة مع أخته رضي الله عنهما، فهي خاصة. وهنا فعله أي إحرامه من الجعرانة أقوى من أمر هنا لأنه يفيد الخصوصية، لأن أمره وإن كان قولا يحتمل الخصوصية لعائشة فليس أقوى من فعله، بل هو دونه كما قالوا لاحتمال أنه إنما أمرها بذلك لضيق الوقت لا لأنه أفضل. ويمكن على هذا أن يقاس على عائشة كل من كان له عذر، وإنما كان الفعل مقدما على التقرير لأن التقرير كالفعل الضمني والفعل الصريح مقدم على الضمن، يعني إذا اختلف التقرير مع الفعل فالفعل مقدم، التقرير أن يسكت على فعل صحابي. فمسألة عمرة التنعيم الذي ندين الله به أنها محمد أنها بدعة يعني إلا لمن كان لها عذر كعذر عائشة، هذه عمرة الحائض وليس عمرة الرجال، ذهابا وإيابا يذهبون وقت عمرة وين أخونا أشرف لعله يسمع. قال بعضهم ويقدم تقريره ما وقع بحضرته على ما بلغه فأقر، يعني الرسول عليه السلام فعل الصحابة شيئا في مقامه فأقر، هذا إذا اختلف ما فعل يعني بعيدا عنه، إذا اختلف هذا مع هذا يقدم الذي فعل بحضرته عليه الصلاة والسلام. ومنها الفصاحة، فالخبر الفصيح يقدم على غير الفصيح للقطع بأن غير الفصيح مروي بالمعنى لفصاحته صلى الله عليه وسلم، بل لو وجد غير فصاحة فعلا قد يحكم عليه بالوضع وليس أنه روي بالمعنى، لأنه ينافي بلاغة وعربية سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. ولا عبرة بزيادة الفصاحة، فلا يقدم الخبر الأفصح على الفصيح، وقيل يقدم عليه لأنه صلى الله عليه وسلم أفصح العرب فيبعد نطقه بغير الأفصح فيكون مرويا بالمعنى فيتطرق إليه الخلل، محل النظر. وأجيب بأنه لا يعد في نطق بغير الأفصح لأنه كان يخاطب العرب بلغاتهم، ومنها الزيادة، فالخبر المشتمل على الزيادة يقدم على غير لما فيه من زيادة العلم، كخبر التكبير في العيد 7 مع خبر التكبير فيها 4 لمن خلافا لمن قدم الأقل كالحنفية. يعني هل نكبر في العيد 7 في الأولى أم نكبر 4؟ تكبير 7 حديث صحيح بمجموع طرقه، بينما حديث التكبير 4 ضعيف. وهنا يقول عبد الرحمن ابن ثوبان مختلف فيه، وقال فيه الحافظ الصديق يخطئ، وأبو عائشة جليس أبي هريرة مجهول الحال. فهنا يعني خبر صحيح وآخر ضعيف فيقدم الصحيح. ومنها ورود أحد الخبرين بلغة قريش، مع أن الثاني وارد بغيرها لاحتمال الوارد بغيرها رواية بالمعنى فيتطرق إليه الخلل. يعني رواية حديث متن أتى بلغة قريش وآخر أتى بلغة بعض قبائل العرب فيقدم ما كان بلغة قريش لأنها لغة النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها دلالة أحد الخبرين على علو شأن الرسول صلى الله عليه وسلم وقوته، ودلالة الآخر على الضعف وعدم القوة، لأن قوته صلى الله عليه وسلم وعلو شأنه كان يتجدد شيئا فشيئا، فما أشعر بعلو شأنه مقدم على غيره، لأن المشعر بعلو شأنه معلوم أنه المتأخر. هذا إذا لم يمكن الجمع، لأنه ورد أنه ربط الحجر على بطن عليه الصلاة والسلام، ورد أنه جاع جوعا شديدا في حفر الخندق، فمثل هذا لا يرد بهذا، لكن هذا إذا لم يمكن الجمع كما قلنا من قبل. ومنها أن يتضمن الخبر قصة مشهورة، يقدم على المتضمنة قصة خفية، لأن القصة المشهورة يبعد الكذب فيها، قاله القرافي المالكي رحمه الله تعالى. ومنها ذكر السبب، فالخبر المذكور فيه السبب مقدم على ما ليس كذلك لاهتمام راوي الأول به، يهتم بذكر القصة وبذكر السبب فهذا يكون أقوى لا شك. واهتمامه دليل على كمال ضبط للمروي لأنه يترتب عليه عمل. وأيضا فإن علم السبب يعين على فهم المراد، ولأجل ذلك اعتنى المفسر بذكر أسباب نزول الآيات. أسباب النزول، نزول الآيات كتب فيه كثير، يعني وكثير جدا، بينما أسباب ورود الحديث في غاية الندرة، ونسأل الله التوفيق. ومنها أن يكون أحد الخبرين رواه راوي عن شيخه بدون حجاب، يعني رجل عن رجل، أو محرم عن محرم، يعني مثلا القاسم بن محمد عن عائشة، عروة بن الزبير عن عائشة، هو المراد هنا في النساء. ومع أن الثاني رواه من وراء حجاب، كرواية القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن بريرة عتقت في حال كون زوجها عبدا، على رواية الأسود بن يزيد عنها أنه كان حرا، وتكلمنا عن هذا من قبل، لأن القاسم كان محرمها لكونها عمته، وكان يسمع منها بدون حجاب بخلاف الأسود. ومنها الخبر المدني، فإنه مقدم على الخبر المكي لأنه متأخر لتأخرها عنه، خبر ورد في مكة وآخر ورد في المدينة فهذا متأخر، وهذا يدخلنا في الناسخ والمنسوخ. ومعلوم أن المدني ما روي بعد الشروع في الهجرة، والمكي ما روي قبل الشروع فيه، فيشمل المدني ما ورد بعد الخروج من مكة وقبل الوصول إلى مدينة في سفر الهجرة. هذا هو الاصطلاح المشهور في المدني والمكي، ولذا كان المشهور عندهم في آية إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد أنها مدنية، مع أنها نزلت بالجحفة في سفر الهجرة كما قاله غير واحد. إذن أشهر ما يقال في المدني والمكي أنه بعد الشروع في الهجرة يكون مدنيا، وقبل ذلك يكون مكيا. ومنها كون أحد الخبرين جامعا بين الحكم وعلته، مع أن الآخر ليس كذلك، لأن الجامع بين الحكم والعلة أقوى في الاهتمام بالحكم من الخبر الذي فيه الحكم دون علته، كحديث من بدل دينه فاقتلوه. نهى عن قتل النساء والصبيان. لا يأتي إنسان ويستدل لنا بهذا، مثل ماذا؟ والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله في حديثة فاطمة على أنه يعني يقول أن التعدد لا يجوز أظن نخفض أصوات أنا أفضل. فهذا الحديث يدل بمسلك الإيماء والتنبيه على أن علة القتل هنا يتبديل الدين، فيشمل الذكر والأنثى، مع الحديث الصحيح الآخر أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان، ففيه الحكم دون ذكر العلة، فيقدم عليه الأول لذكر العلة ما الحكم، فيكون الأرجح قتل المرتدة خلافا لمن منع قتل النساء مطلقة بالكفر مرتدات كن أو حربيات كالحنفية. طبعا الأحناف لهم تفصيلات لسنا في حاجة لذكره وتكلمنا نحن الآن، يعني نختم إن شاء الله. ومعلوم أن النصين المذكورين بينهما عموم وخصوص من وجه، والأعمان من وجه يظهر تعارضهما في الصورة التي يجتمعان فيها فيجب الترجيح، وهي هنا في المثالين النساء المرتدات، فإنهن يدخلن في عموم من بدل دينه فاقتلوه، بناء على ما هو الحق من شمول لفظة من للأنثى كقوله تعالى ومن يقنت منكن الآية، ويا نساء النبي من يأتي منكن، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى الآية، كما أنهن يدخلن في عموم النهي عن قتل النساء الكافرات. وإلى الترجيح بين الأعمين من وجه أشار في مراقي السعود بقوله وإياك العموم من وجه ظهر، فالحكم بالترجيح حتما معتبر. إذن يرجح دلالة من بدل دين على النهي عن قتل النساء والصبيان، ومنها تأكيد الخبر، فالخبر المشتمل على تأكيد يقدم على الخبر الذي لم يشتمل عليه. مثال المشتمل على توكيد حديث أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، مع حديث الأيم أحق بنفسها على تسليم ما فسرته به الحنفية، وإلا فهم مقطعون. الأحناف عندهم أن السيد، وهذا أمر للأسف بدأ ينتشر بين بعض الناس، أن السيد تزوج نفسها حتى ولو كان بدون ولي، وهذا كلام فيه ما فيه، مع أنه مذهب للأحناف، فيكون زواجه إلا إذا أقر الولي على تفاصيل، لأن القصد مطلق المثال لا مناقشة أدلة الأقوال، فتكرار البطلان في الخبر الأول توكيد لحكمه، فيرجع حكمه على الخبر الذي لم يؤكد حكمه. ومنها التهديد، فالخبر الذي فيه تهديد وتخويف مقدم على ما ليس كذلك، ومثل له بعضهم بحديث عمار رضي الله عنه من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث تخويف من صوم يوم الشك بأنه معصية للرسول صلى الله عليه وسلم، فيقدم هذا الحديث على الأحاديث المرغبة في صوم النفل، يعني يوم الشك غدا هل هو 30 من شعبان أم بداية رمضان، فيترك صيامه إلا إذا استبان أنه أول رمضان فيصام، وأنه نهاية شعبان فيترك، على الأحاديث التي رغبت في صيام يوم النفل. فإن قيل التخويف المذكور من كلام الراوي فليس ترجيحا باعتبار حال المتن، فالجواب أن حكمه الرفع، إذ عندي يقال لا يقال، إذ لا يقال من جهة الرأس، إذ لا يقال من جهة الرأس. نعم للناظر أن يقول في التمثيل نظر، في التمثيل المذكور نظر، لأنه تقديم خاص على عام فلا تعارض أصلا، ويمكن أن يجاب بأن الخاص إنما رجح على العام في خصوص ما تعارض فيه فقط، والله تعالى أعلم. يعني ويقول إن يعني خاص وهو يوم واحد، أما العام الذي هو صيام النفل، وإن كان يعني في مسألة التعارض فقط، وعموما يعني هذه ترجحات عند الاختلاف والمثال قبل النقاش. والخلاف في ذلك. طيب، ومنها إطلاق العام عن ذكر سبب، فالعام المطلق الذي لم يذكر له سبب يقدم عمومه على العام الذي ذكر سببه، لأن هذا أضعف لاحتمال الخصوص بصورة السبب، والخلاف في ذلك معروف. يعني حكم أتى على سبب، ألي خاص أم لأمتك عامة؟ قال بل لأمتي عامة. فالعام المطلق عن سبب أقوى من العام الذي ذكر لسبب، خشية أن يكون العام هذا أن يكون مخصوصا بذلك السبب. والخلاف في ذلك معروف. أما صورة السبب فهي مقدمة على العام المطلق لأنها قطعية الدخول على الأصح. أما صيغ العموم فيقدم منها ما دل منها على الشرط، كمن وما الشرطيتين على النكرة في سياق النفي، على ما صححه بعضهم محتجا بأن الشرطية من العام يفيد التعليل غالبا، نحو من جامع فعليه الكفرة، من بدل دينه فاقتلوه. ويفهم من هذا أنه إن لم يفد التعليل فلا يقدم على النكرة كقوله فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. وقال بعضهم إن النكرة في سياق النفي تقدم على أدوات الشرط العامة كمن وما. قال مقيد عفى الله عنه: الظاهر أن النكرة في سياق النفي إذا كانت نصا صريحا في العموم كالمبنية مع على نحو لا إله إلا الله، أو المزيدة قبلها، أو المزيدة قبلها من نحو وما من إله إلا الله وما أرسلنا من قبلك من رسول لتنذر قوما ما أتاهم من نذير، أنها أقوى مرتبة في العموم من صيغ الشرط والله أعلم. يعني الشيخ عليه رحمة الله يرجح أن النكرة في سياق النفي إذا سبقت بمن التي تفيد النصية في العموم فهي أقوى من صيغ الشرط، وباقي أدوات العموم تقدم عليه النكرة في سياق النفي إلا لفظة كل ونحوها، فلا شك أنها مقدمة على النكرة في سياق النفي. والجمع المعرف بالألف واللام أو بالإضافة يقدم عمومه على من وما لاستفهاميتين. يعني الجمع المعرف بالإضافة أو بأل يقدم على من وما في حل استفهام، لأنهما أقوى منهما في العموم لامتناع تخصيص الجمع إلى الواحد دونهما على ما رجحه بعض أهل الأصول. والثلاثة المذكورة التي الجمع المعرف ومن وما المذكورتان مقدمة على المفرد الذي هو اسم جنس المعرف بأل، نحو العصر إن الإنسان لفي خسر. يعني لكل إنسان يقدم على لفظ الإنسان، لأنه يحتمل فيه أن العهدية بخلاف من وما فلا يحتمل فيها ذلك. والجمع المعرف يبعد فيه، ومنها عدم التخصيص، فالعام الذي لم يدخله تخصيص مقدم على العام الذي دخله تخصيص، وكذا الذي دخله تخصيص أقل أقوى من العام الذي دخله تخصيص أكثر. ولذا قدم الشافعي رحمه الله الصلاة في الأوقات المكروهة للصلوات ذوات الأسباب، إن الصلوات ذوات الأسباب في الوقت المكروه في أوقات الكراهة الأمر بها أقوى من النهي عن الصلاة، لأن النهي عن الصلاة دخله تخصيص أكثر والأمر دخله تخصيص أقل. وهذا رأي جمهور أهل الأصول، ولم أعلم أحدا خالف فيه إلا صفي الدين الهندي والسبكي. المحقق قال: ويزاد عليهما ابن المنير. إذا يزاد على الشنقيطي هذا الثالث. ونعم، وحجة الجمهور أن العام المخصص اختلف في كونه حجة في الباقي بعد التخصيص، والذين قالوا حجة في الباقي بعد التخصيص قال جماعة منهم هو مجاز في الباقي بخلاف الذي لم يدخله تخصيص فهو سالم من ذلك. وما اتفق على أنه حجة وأنه حقيقة أولى مما اختلف في حجيته، ولو حقيقة أو مجاز على القول بالمجاز، والقول بالمجاز باطل. وإن كان الصحيح أنه حجة وحقيقة في الباقي، ماذا عندكم؟ إيش؟ عند التخصيص ولا عدا التخصيص؟ إيه؟ طيب. وإن كان الصحيح أنه حجة وحقيقة في الباقي بعد التخصيص، لأن مطلق الخلاف يكفي في ترجيح غيره عليه. وحجة الصفي الهندي والسبكي أن الغالب في العام التخصيص، والحمل على الغالب أولى، وأنما دخله التخصيص يبعد تخصيص مرة أخرى بخلاف الباقي على عمومه. طيب، وطيب ومثاله، سأعيد شرح الفقرة هذه، لكن ومثاله هذه ومثال هذه المسألة قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين بالآية، فإنه عام في كل أختين سواء كان الجمع بينه بنكاح أو بملك يمين، وهذا العام لم يدخله تخصيص فمقدم على عموم قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فإن قوله تعالى أو ما ملكت أيمانهم شامل بعموم الأختين، إلا أن عموم أو ما ملكت أيمانهم دخله التخصيص للإجماع على أن عموم أو ما ملكت أيمانهم يخص عموم وأخواتكم من الرضاعة. إيش؟ يخصصه؟ يخصصه أو يخصه؟ يخصصه. طيب، نسخة عندي. فلا تحل الأخت من الرضاعة بملك اليمين إجماعا، يعني ما دخله التخصيص أقوى مما لم يدخله التخصيص، ويخصصه أيضا عموم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء الآية، فلا تحل موطوءة الأب بملك اليمين إجماعا، فإن قيل عموم وأن تجمع بين الأختين مخصص بعموم أو ملكة إيمانهم، فالجواب أن ذلك التخصيص هو محل النزاع. يعني لو قال بعض الناس إن قوله تعالى وأن تجمع بين الأختين يخصص بعموم أو مملكة أيمانهم، نقول إن هذا محل النزاع، ومحل النزاع لا يستدل به، والاستدلال بصورة النزاع ممنوع بإطباق النظار، بإطباق الأصليين والجدليين والمناطقة، كما هو معلوم في محله. فإن كان كل واحد من العامين دخله تخصيص فالأقل تخصيصا مقدم على الأكثر تخصيصا. ومثال هذا ما لو ذبح الكتابي ذبيحة ولم يسمي عليها الله ولا غيره، فعموم قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم يقتضي إباحته، وعموم لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه يقتضي تحريمه، هذا تعارض في الظاهر. وكل من العمومين دخله تخصيص إلا أن الأول خصص مرة واحدة والثاني خصص مرتين، فالأول أقوى لأنه أقل تخصيصا. إذن نسمي الله على طعام أهل الكتاب بهذه القاعدة، لأن قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم لم يخصص إلا تخصيصة واحدة، ويتخصص بما إذا لم يسم الكتابي على ذبيحة غير الله كالصليب أو عيسى، فإن سمى على ذبيحته غير الله دخلت في عموم ما أهل لغير الله به على الأصح الذي لا ينبغي العدول عنه. أما آية ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فقد خصصت تخصيصتين، خصصها الجمهور بغير الناس، فتارك التسمية ناسيا تؤكل ذبيحة عند الجمهور، وحكى عليه ابن جرير الإجماع مع أنه خالف فيه اثنان، وخالفه الشافعي وأصحابه بما ذبح لغير الله، يعني إنما خصص تخصيصا أقل يقدم على ما خصص تخصيصا أكثر. ومثال صلوات ذوات الأسباب في أوقات النهي، والذي رجحه الشافعي أن تصلى وهو الراجح بهذه القاعدة. ويقدم الدال بدلالة الاقتضاء على الدال بدلالة الإيماء، والدال بدلالة الإشارة، والظاهر تقديم الدال بالإيماء على الدال بالإشارة، ووجه تقديم الدال بالإيماء على الدال بالإشارة لأن دلالة الإيماء مقصودة للمتكلم وإن لم يتوقف عليها الصدق أو الصح. إيش؟ ما هو؟ طيب، إذن سقط سطر عندنا، سطرين، ما هما؟ طيب، هو مقصود، دلالة الاقتضاء مقصودة ويتوقف عليها صدق الكلام أو صحته عقلا أو شرعا. تقدم إيضاح هذا. طيب، ووجه تقديم الدل بالإماء سقط، سيصحح إن شاء الله. ووجه تقديم، يعني إذن تقديم دلالة الاقتضاء لتوقف صحة الكلام أو صدقه عليه شرعا أو عقلا. ووجه تقديم الدال بالإيماء على الدال بالإشارة لأن دلالة الإيماء مقصودة للمتكلم وإن لم يتوقف عليها الصدق أو الصحة، والمدلول عليه بالإشارة ليس بمقصود ولكنه لازم للمقصود، كما تقدم إيضاح ذلك بأمثلته ذلك كله بأمثلته. وقال صاحب الضياء اللامع: ويقدم ما كان في دلالة الاقتضاء لضرورة صدق المتكلم على ما كان لضرورة صحة الملفوظ به عقلا أو شرعا. يعني إذا كان الكلام يتوقف عليه، يعني يتوقف دلالته على يعني صدق المتكلم عليه، فيقدم على ما يتوقف عليه صحة الكلام لأن الصدق أولى من الصحة. ويقدم الدل بالإشارة والإيماء على المفهوم بنوعيه لما تقدم من أن دلالة الإيماء والإشارة كدلالة الاقتضاء في كون الجميع من المنطوق غير الصحيح غير الصريح على ما صححه بعضهم، والمنطوق ولو كان طيب هو عندي ولو غيره، والمنطوق ولو غيره صحيح، لكن أخشى أن بس أنا طيب لحظة أخشى أن يوجد كان بين ال ما هي التي معك؟ أنا بس أخشى ولو غير صحيح هل هي طيب ولو غير صريح، أنا بتكلم على كلمة كان. والمنطوق ولو غير صريح مقدم على المفهوم، ويقدم مفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة على الصحيح لضعف مفهوم المخالفة بالخلاف في حجيته كما تقدم. وشذ من قال بتقديم مفهوم المخالفة ولا يخفى ضعف قوله وبعده عن الصواب. نقف عند الوجه الثالث، الترجيح بأمر خارجي. يعني أنا أريد وأنت تريد والله المستعان، وأنا يعني أسرع لأننا يعني هذا كلام قد تقدم من قبل. طيب، إحدى الأخوات تسأل في مسألة: أما صيغ العموم فيقدم ما دل منها على الشرط كمن وما الشرطيتين على النكرة في سياق النفي. يعني صيغ العموم عندنا النكرة في سياق النفي وعندنا أدوات الشرط، فهل تقدم النكرة في سياق النفي مثل لا إله إلا الله؟ لا إله، لا إله، هل تقدم على من وما الشرطيتين أم تقدم ما ومن الشرطيتين على النكرة في سياق النفي؟ هذا هو الذي دار البحث حوله. أما صيغ العموم فيقدم منها ما دل على الشرط كمن وما الشرطيتين على النكرة في سياق النفي على ما صححه بعضهم بأن الشرطية من العام يفيد التعليل غالبا، نحو من جامع فعليه الكفارة، من بدل دينه فاقتلوه، ويفهم من هذا أنه إن لم يفد التعليل فلا يقدم على النكرة. يعني إذا كان من وما الشرطيتان تفيدان التعليل فيقدم على النكرة في سياق النفي، وإن لم يفيد التعليل فتقدم النكرة على سياق النفي. بعضهم قال إن النكرة في سياق النفي تقدم على أدوات الشرط كمن وما. الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى فصل فقال: إذا كانت النكرة في سياق النفي نصا صريحا في العموم كلا إله إلا الله أو زيد قبلها من، فإنها تقدم على من وما الشرطيتين، وإن لم تكن كذلك فيقدم عليها من وما الشرطيتين. ثم استدل على ذلك بلا إله إلا الله وما من إله إلا الله وما أرسلنا من قبلك من رسول لتنذر قوما ما أتاهم من نذير، فاستدل بذلك على أن ما النكرة في سياق النفس إذا زيد قبلها من أو كانت نصا في العموم فإنها أقوى من ما وما الشرطيتين. فإذا لم تكن نصا في العموم ولم تزد عليها من، فإن النكرة في سياق النفس تكون أقوى من فإن من وما الشرطيتين تكونان أقوى من النكرة في سياق النفي بشرط ألا تكن نصا في العموم كلا إله إلا الله أو زيدت قبلها من. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها. صلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم. أظن الوقت يعني ضغطنا.